الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الموضوع الثاني بعد التقسيم يأتي موضوع التصنيف، وأيضا هذا الموضوع يرتبط ارتباطا مباشرا بالتعريف. كما كنا من خلال التقسيم نتعرف على الأقسام أو نتعرف الأقسام، كذلك من خلال التصنيف نستطيع أن نتعرف حدود الأصناف. والتقسيم كما يعرف هو وضع الأفراد في مجموعات متميزة على أساس خاص. التقسيم كنا نبدأ به من الأعلى، يعني من الجنس إلى النوع إلى الصنف إلى الفرد. هذا التسلسل تسلسل منطقي. عادة الجزء الخارجي الموجود في الخارج أو الجزء الحقيقي كما كنا نعرفه يصطلح عليه في هذا التسلسل بالشخص، لأنه متشخص في الخارج، يعني له وجود في الخارج، وقد يطلق عليه الفرد. ويأتي لو أردنا أن نصنف الأشخاص أو الأفراد إلى مجموعات، كل مجموعة نطلق عليها صنف. مثلا إذا أردنا أن نصنف الأفراد مثلا هنا في لندن على أساس من الجنسيات، حنقول مثلا هذه المجموعة العربية، وهذه المجموعة التركية، وهذه المجموعة الفرنسية، وهذه المجموعة الإيرانية، وإلى آخره. فمجموعة الأفراد نسميها صنف، ثم هذه الأصناف ممكن أن تكون مجموعات تندرج تحت النوع، وهذا النوع ممكن أن يكون أنواع يندرج تحت الجنس. فالتصنيف هو تجميع الأفراد بمجموعة واحدة على أساس معين. كما قلنا في التقسيم لا بد من مراعاة أساس معين يتبع في القسمة، كذلك هنا في التصنيف لا بد من مراعاة أساس معين. والتصنيف أيضا يأخذ أهمية التقسيم في العلوم، خاصة في علم الحيوان وعلم النبات، بشكل واضح يقوم على أساس من التصنيف. وعلم المكتبات أو تنظيم المكتبات بالذات يقوم على التصنيف. مثلا نستطيع أن نصنف المكتبة على أساس عناوين الكتب لتسهل مراجعة هذه الكتب. قد نصنف المكتبة على أساس أسماء المؤلفين أيضا لتسهل المراجعة لمن يريد أن يدرس مؤلف معين أو مؤلفات مؤلف معين. قد نصنف الكتب في المكتبة على أساس الموضوعات، فنضع كتب الهندسة بأقسامها أيضا ونضع لحالها، ونضع كتب الطب بأقسامها، ونضع كتب اللغة العربية بأقسامها، وهكذا. ومعروف تصنيف ديوي العشري وغيره، والتعديلات التي أدخلت عليه في التصنيف الإسلامي. نأخذ مثلا من علم النبات. علم النبات، عالم النبات لما يأتي مثلا يأتي إلى الطيور يصنفها إلى مجموعتين، مجموعة الطيور القديمة ومجموعة الطيور الحديثة، ثم يأتي إلى مجموعة الطيور الحديثة ويصنفها إلى ثلاث طوائف أو ثلاث مجموعات، مجموعة الطيور المسنة البائدة، ومجموعة الطيور الرمثية، ومجموعة الطيور الجؤجئية. والتصنيف يقسمونه إلى قسمين: التصنيف العلمي والمتبع في العلوم مثل علم الحيوان وعلم النبات وتصنيف المكتبات، تنظيم المكتبات. والتصنيف غير العلمي هو الذي تلاحظ فيه الصفات الخارجية للشيء مثل شكل الشيء حجم الشيء من دون أن تكون هناك غاية علمية معينة. الفرق بين التصنيف طبعا كما أشرت في أول المحاضرة والفرق بين التصنيف والتقسيم. في التقسيم نبدأ من الأجناس إلى الأنواع إلى الأصناف إلى الأفراد. في التصنيف لا، نبدأ من الأفراد فنصنف الأفراد إلى مجموعات تحصل عندنا مجموعات الأصناف، ثم نصنف هذه المجموعات الأصناف إلى مجموعات تحصل عندنا مجموعات الأنواع، وهكذا. يعني نبدأ في التصنيف من الفرد متصاعدين أو صاعدين إلى الصنف إلى النوع إلى الجنس إلى جنس الجنس وإلى آخره، بعكس التقسيم نبدأ من الأعلى إلى الأسفل. فالعملية في التقسيم متنازلة من الأعلى إلى الأسفل، وفي التصنيف متصاعدة من الأسفل إلى الأعلى. قبل أن ننتقل إلى الموضوع الآخر وهو موضوع الاستدلال، الموضوع الثاني من موضوعات علم المنطق، نأخذ أسئلة أو واجب بيتي على موضوعات على موضوع التعريف ومقدمة التعريف والاستدلال وهي التصور والتصديق. طبعا نحن في الواجب البيتي الأسئلة لابد من الرجوع أيضا بالإضافة إلى الكتاب المقرر رجوع إلى المراجع التي أشرنا إليها ومحاولة استخلاص الأجوبة من مجموعة المراجع المساعدة مع الكتاب المقرر. يعني لا نكتفي بأخذ الجواب جواب السؤال من الكتاب المقرر، حاول أن نقارن بين ما هو مذكور في الكتاب المقرر وفي الكتب المراجع المساعدة لنستفيد من هذا في كيفية استقاء المادة العلمية من المصادر وكيفية تنظيم المادة العلمية والبحث في هذه المادة العلمية بحثا مقارنا يوصل إلى نتيجة. السؤال الأول تحدث عن أهمية التصور والتصديق في الدرس المنطقي. بعد أن انتهي من كتابة الأسئلة نقوم بتوضيح المقصود من السؤال الثاني، كيف تميز بين التصور المطلق والتصور الساذج؟ مع بيان النسبة بينهما. اذكر السؤال الثالث، اذكر تعريفات العلم وقارن بينها منتهيا إلى نتيجة هي تعريف العلم مستخلصا من مقارنتك السؤال الرابع ما هو التصديق في رأي كل من التفتزاني والرازي مع المقارنة السؤال الخامس بين اختلاف المناطق في متعلق الإذعان السؤال السادس أعطي خمسة أمثلة للتصور ومثلها للتصديق السؤال السابع ما هي النسبة التقييدية السؤال الثامن عرف التعريف ثم اشرح تعريفك ثم اشرح تعريفك له السؤال التاسع اذكر اقسام التعريف ومثل لها السؤال العاشر اذكر مصطلحات التقسيم التي وردت في المحاضرة مع بيان المقصود منها معززا ذلك بالأمثلة السؤال الحادي عشر ما هو الفرق القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية السؤال الثاني عشر للتقسيم اسلوبان اذكرهما مع التمثيل السؤال السؤال الثالث عشر، عرف التصنيف واذكر أقسامه. السؤال الرابع عشر والأخير، ما هو الفرق بين التقسيم والتصنيف؟ السؤال الأول طبعا المطلوب أن نتحدث عن أهمية التصور والتصديق في الدرس المنطقي. طبعا التصور والتصديق من المصطلحات المنطقية العامة ولها أهمية كبرى في الدراسة المنطقية أو في علم المنطق. نحتاج إلى أن نتحدث عن هذه الأهمية ودور التصور والتصديق في الدراسة المنطقية. هناك اطلاقان كما ذكرنا للتصور وللتصور، التصور المطلق والتصور الساذج. كيف نميز بين هذين الاطلاقين؟ يعني كيف نميز بين التصور المطلق والتصور الساذج؟ يعني ما هو التصور المطلق وما هو التصور الساذج؟ وهناك نسبة ممكن أن نعقد مقارنة بين التصور المطلق والتصور الساذج ونذكر النسبة بينهما. نتذكر النسب الأربع بين الكليين، ممكن أن نطبق هذه النسبة على التصور المطلق والتصور الساذج، وطبعا نستعين في بيان النسبة بالأمثلة. لابد من ذكر الأمثلة هنا حتى يتضح المايز أو الفارق بين التصور المطلق والتصور الساذج. في تعريف العلم، السؤال الثالث، في تعريف العلم هناك أكثر من تعريف. عندما نرجع إلى الكتب المراجع المساعدة مع كتاب المقرر نرى أكثر من تعريف. المطلوب أن نذكر هذه التعريف ثم نقارن بين هذه التعريف، ما هي نقاط الالتقاء، ما هي نقاط الافتراق بين هذه التعريف، وننتهي إلى نتيجة هي التعريف الذي نستخلصه من هذه التعريفات للعلم، سواء كانت تعريفات منطقية أو تعريفات لغوية. يعني التعريفات اللغوية أيضا نرجع إلى أكثر من معجم من معاجم اللغة ونرى بماذا تعرف العلم، وأيضا ندخل التعريف اللغوية ضمن المقارنة في إطار المقارنة حتى ننتهي إلى تعريف هو أقرب إلى طبيعة العلم. السؤال الرابع، التفتزاني وطبعا من علماء المنطق، والرازي وهو الفخر الرازي وهو من الفلاسفة، كل منهما له رأي في التصديق. نحن نريد أن نتعرف رأي التفتزاني في التصديق ورأي الرازي في التصديق ثم نقارن بينهما، يعني ببيان تبيان نقاط الالتقاء ونقاط الافتراق، وإذا كان هناك ملاحظات تبدأ على أحد الرأيين أو على كلا الرأيين أيضا تذكر هذه الملاحظات. وطبيعي أن الملاحظات التي يذكرها الطالب تكشف عن مدى تكوين شخصية الطالب علميا. يعني نحن لا نريد الطالب هنا يكون متلقيا فقط أو يأخذ ما هو موجود في الكتب فقط، وإنما نريد من الطالب أن تكون لديه القدرة على النقد والمقارنة وإبداء الملاحظة. السؤال الخامس: هناك اختلاف عند المناطق في متعلق الإذعان، طبعا هو أيضا في موضوع التصديق، ما هو متعلق الإذعان؟ المطلوب بيان هذا الاختلاف في متعلق الإذعان. السؤال السادس سؤال تطبيقي، هذا السؤال طبعا نحن نحتاج إلى التطبيق أيضا، لأنه التطبيق يركز القاعدة ويركز المفهوم العلمي في الذهن. المطلوب 5 أمثلة للتصوير و5 أمثلة للتصديق. حاول أن نأتي طبعا الأمثلة، نحاول أن لا تكون من مجال واحد وإنما تكون من مجالات مختلفة. ما هي السؤال السابع: ما هي النسبة التقييدية؟ النسبة التقييدية أو الإضافية جاء ذكر لها في موضوع التصديق. المطلوب بيان المقصود من النسبة التقييدية أو النسبة الإضافية. التعريف، عرف. المطلوب أن نذكر تعريف التعريف ثم نشرح التعريف. السؤال التاسع ذكر أقسام التعريف مع مثال لكل قسم أو أكثر من مثال لكل قسم من هذه الأقسام. وإذا حاولنا أن نأتي بالأمثلة من كتب غير منطقية، يعني من كتب علمية لكنها غير منطقية، يعني من الكتب الأخرى ليست كتب علم المنطق، يكون طبعا أفضل حتى يكون مجال تطبيقنا أوسع من موضوعنا هو المنطق. في المحاضرة ذكرت مصطلحات للتقسيم كتبت على اللوحة. المطلوب ذكر هذه المصطلحات وبيان المقصود من هذه المصطلحات في درسنا المنطقي، مع تعزيز التوضيح بأمثلة، بيان المعنى، عزز هذا البيان، دعم هذا البيان بأمثلة حتى يتضح المعنى أكثر. قسمنا القسمة إلى قسمين، طبيعية ومنطقية، وهناك فرق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية، نحتاج إلى توضيح هذا الفرق. وطبعا لا نستغني عن الأمثلة في البيان والتوضيح هنا. التقسيم أيضا ذكر له طريقتان أو أسلوبان. المطلوب ذكر هاتين الطريقتين أو هذين الأسلوبين مع التمثيل لكل أسلوب من الأسلوبين أو طريقة من الطريقتين. والموضوع الأخير الذي هو موضوع محاضرتنا الآن التصنيف. المطلوب تعريف التصنيف وذكر أقسام التصنيف، والسؤال الأخير بيان الفرق بين التصنيف والتقسيم. هذه الأسئلة مطلوبة. قد يلاحظ أن الأسئلة كثيرة كما في الأسئلة السابقة التي ذكرت وهذه الأسئلة، يعني ليس المطلوب أن يجاب عن هذه الأسئلة في يوم أو يومين، ممكن أن يأخذ الطالب أسبوع في تحضير الإجابة على هذه الأسئلة بالرجوع طبعا إلى المصادر الأخرى. والمفروض أن نتبين أن الطالب أو نعرف أن الطالب من خلال إجابته رجع إلى المراجع الأخرى، وتنظم الإجابة وفق قواعد البحث وأصول البحث، يعني يذكر المصدر الذي نرجع إليه والصفحة والجزء والطبعة وإلى آخره، حتى لأنه المطلوب من هذه الأسئلة ليس تركيز المفاهيم العلمية التي درسناها فقط، لا طبعا هذا مطلوب، بالإضافة إليه أن نتعود كتابة البحث العلمي، كيف نكتب البحث العلمي. هذا ما يرتبط بشكل مختصر بالموضوع الأول من موضوعات علم المنطق وهو التعريف. وحننتقل بعد هذا إلى الموضوع الثاني وهو موضوع الاستدلال. ربما رجعنا بعد الانتهاء من موضوع الاستدلال الى بعض الكتب المنطقية المراجع. ما يؤسف لا ان المراجع غير موجودة الان هنا بين ايدينا سوى كتاب الشيخ المظفر، وسأحاول يعني أخذ بعض الأشياء من كتاب الشيخ المظفر، وأحاول أن أحصل على الحاشية الطبعة الحجرية، لأن يعني شيء ضروري أن يتعود الطالب على قراءة الكتب المحشات والمطبوعة بالطبع الحجري والمكتوبة فيها الحواشي بالشكل الزخرفي، كيف ينتقل مع الحاشية عندما تخرج من السطر إلى الهامش أو إلى صفحة أخرى، هل تحتاج إلى شيء من الدربة ومن النيران لمعرفتها؟ ولا أدري هل أستطيع أن أحصل في هذه البلد على كتاب مطبوع بالطبعة الحجرية أو لا أستطيع. ننتقل الآن إلى الموضوع الآخر من موضوع الدرس، موضوعات المنطقة. نعم. الموضوع الثاني من موضوعات المنطقة ما تقدم أكثر من مرة هو الاستدلال أو الحجة كما يسمى في بعض كتب المنطقة أو أكثر كتب المنطقة القديمة. الاستدلال هو إقامة الدليل لإثبات صحة المطلوب. هناك عندنا مثلا قضية من القضايا العلمية أو مثلا مسائل علمية أو فكرة من الأفكار العلمية، ما شئت فسمي، نريد أن نثبت صحة هذه الفكرة، صحة هذه النظرية، صحة هذا القانون العلمي. لا نستطيع إثبات صحة الفكرة العلمية سواء كانت نظرية أو قانونا إلا بإقامة البرهان وإقامة الدليل. من هنا تأتي أهمية الاستدلال، يعني ليس هناك، لا يوجد هناك علم من العلوم يستغني عن الاستدلال في إثبات أفكاره، سواء كانت تلك الأفكار نظريات أو قوانين. إذن الحاجة للاستدلال حاجة ماسة، والاستدلال شيء طبيعي حتى في حياتنا العامة، نحن نستدل ونستعمل طرق الاستدلال المنطقية من دون أن ندرك أن هذه الطرق التي استعملناها هي طرق منطقية. الاستدلال في المنطق نأخذ مقدمة قبل أن نبدأ الموضوع الأول من موضوعات الاستدلال، يقسم إلى استدلال مباشر واستدلال غير مباشر. الاستدلال المباشر هو أن نقيم الدليل على القضية المطلوب بشكل مباشر. الاستدلال غير المباشر لا نقيم الدليل على القضية المطلوب بشكل مباشر، وإنما نأخذ قضية أخرى ونقيم الدليل عليها على تلك القضية كما سنوضح في آياتي. ومن إقامتنا الدليل على القضية الأخرى ننتقل إلى القضية المطلوب وننتهي إلى النتيجة في صحة القضية أو عدم صحة القضية المطلوب. الاستدلال غير المباشر تحته ثلاثة طرق أو ثلاثة أدلة: التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض. والاستدلال المباشر تحته أيضا ثلاثة أنواع: القياس والاستقراء والتمثيل. ومن الطبيعي حنبدأ بالقضايا التي هي مقدمة للاستدلال والتي يتألف منها الاستدلال ويصاغ منها الاستدلال، ونأتي على هذا في المحاضرة الآتية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.